La grande interview.
الأسعار ستتواصل في الارتفاع عالميا إلى غاية سنة 2024، ولو أنه فما بعض الأسعار باش تبدأ في الانخفاض سنة 2023، لكن الأكيد أنه الواقع اللي نعيشه فيه اليوم سنة 2022 يقول أنه أغلب الأسعار حول العالم قاعدة تعرف في ارتفاع وباش يكون متواصل إلى بداية السنة المقبلة. تونس في وسط هذه الكل كيف ستواجه هذه الأزمة العالمية؟ وزير التجارة الأسبق بحثنا محسن حسن، مرحبا بك.
مرحبا، تحية ليك، تحية للسادة المستمعين، وبارك الله فيكم على الدعوة وعلى المواضيع القيمة.
شكرا لك على الحضور وقبول الدعوة. وقت اللي نحكيه على زيادة في الأسعار مرتبطة مباشرة بالحرب اللي صايرة اليوم بين روسيا وأوكرانيا، بالوضع العالمي، بنتائج زيادة الكورونا، لأنه للتذكير كنا نحكيه قبيلة على الانفلاسيون راهي انطلقت منذ فترة من بعد أزمة الكورونا مباشرة، باعتبار السياسات اللي وقع النقدية اللي وقع اتخاذها حول العالم أو توخيها، وبالتالي هذا سبق وخلطت عليه الحرب الروسية الأوكرانية من بعد. تونس في وسط هذه الكل الوضع خاص جدا من نوعه، تقريبا أغلب المواد اللي قاعدة تعرف في ارتفاع، تونس هي دولة موردة لهم الكل، نحكيه على الحبوب، نحكيه على النفط، نحكيه على أغلب المواد الأولية، المواد الأساسية قاعدة تقوم بتوريدها، وبالتالي الوضع معقد جدا. مناش نحكيه على زيادات بأربعة وخمسة بالمئة، نحكيه على زيادات وصلت الخمسين بالمئة في البترول، وصلت الأربعين بالمئة في الحبوب، وسبعين بالمئة حتى نحكيه ما بين 2021 ومن ثم 2022، وبالتالي العديد من نقاط الاستفهام في وسط هذا الكل. وكيفاش نجم نحط تونس وين تحطها في موقعها سيد محسن حسن؟
هو بالفعل اليوم احنا اذا كان نحكيه بكل موضوعية على الوضع الاقتصادي والمالي العالمي، العالم الكل تلقى زوز صدمات كبرى في ظرف وجيز. الصدمة الأولى كانت مع أزمة الكوفيد اللي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، وعديد القطاعات تضررت، سلاسل الإمداد ضربت في عديد المواد الرئيسية، سياسات نقدية توسعية وما أدت إليه من تضخم. الصدمة الثانية هي الحرب الروسية الأوكرانية، وهنا أعتقد أنه عكس ما يتصور البعض ومثل ما أشار إليه تقرير صادر على البنك الدولي، الحرب الروسية الأوكرانية ستكون لها تداعيات طويلة المدى خاصة على مستوى التضخم. واليوم العالم يشهد موجة كبرى من التضخم، الولايات المتحدة الأمريكية تسجل تضخم بأكثر من 7% لم يقع تسجيله منذ تقريبا 40 سنة، وهو ما أدى بالريزيرف فيدرال إلى الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية، ونشوف تداعياتها على تونس والاقتصاد العالمي. الأسعار الآن تشهد ارتفاع كبير، مثلا ناخذ على الأقل المواد اللي تمنى في تونس، المحروقات حسب التقرير الصادر على البنك الدولي هناك ارتفاع ب 50% سنة 22، ومعدل أسعار البرميل لسنة 22 هو في حدود 100 دولار. نذكر وأنه قانون المالية لسنة 2022 في تونس وقع أعداده على فرضية سعر البرميل ب 75 دولار، وكل دولار إضافي على كامل السنة عنده كلفة على تمويل منظومة الطاقة ب 140 مليون دينار. يعني هذا بالنسبة للمحروقات.
إضافة إلى تفصيل آخر اللي هو تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وبالتالي تحسب حتى وزارة الطاقة كانت قدمة كل 10 مليمات قديش تتضرر عليها
تقريبا 10 للدينار. الحاجة اللي تفسر ربما هذا الارتفاع وهذا التذبذب في أسعار المحروقات والارتفاع، أولا فما الحرب الروسية الأوكرانية وقطع امدادات الطاقة من روسيا واوكرانيا الى دول الاتحاد الاوروبي خاصة والى بقية دول العالم. والحاجة الثانية اللي هي بدأت ظهر العيان هو المخزون الاستراتيجي الامريكي بدأ يتراجع، وكل البيانات تتأكد وانه المخزون من النفط الخام الامريكي قاعد يتراجع، والمعلومات كما هذه تأثر على السوق وتؤدي الى ارتفاع الاسعار. فما معلومة اخرى ومعطى اخرى هي دعوة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى حذر عن توريد الطاقة من روسيا، وطبعا هذا الحذر باش يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي، ولا يمكن بسرعة تعويض الطاقة بطاقات بديلة أو بطاقات أخرى. وبالتالي المتوقع هو أن يتواصل هذا الارتفاع في أسعار البترول على كامل سنة 22-23، وأن سيعرف لربما تراجع مع بداية بداية سنة 2024. بالنسبة للمواد الفلاحية طبعا اللي يهمنا احنا في تونس هو أسعار القمح، تقريبا حسب التقرير تقولوا أنه أسعار القمح باش يرتفع ب 40% سنة 2022، وتداعيات على القطاع الفلاحي كثيرة، لأنه كيف نراو أنه الحرب الروسية الأوكرانية وقطع إمدادات القمح والمواد الغذائية من هذه البلدان على جل دول العالم بما في ذلك تونس اللي تورد جل حاجياتها من هذين البلدين، هذا بشي يؤدي إلى تراجع العرض. عندنا حاجة أخرى زادة مهمة برشا اللي هو ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة، وبالتالي هذا بشيول بالإضافة لارتفاع أسعار الطاقة، هذا ممكن يولد عزوف لصغار الفلاحين اللي من المتوقع حسب التقرير أيضا أنه الإنتاج الفلاحي يتراجع، وبالتالي مجموعة من العوامل تجعل وأنه سعر المواد الغذائية الأساسية وخاصة القمح سيشهد ارتفاع ب 40% هذه السنة. طبعا تداعيات على تونس الحقيقة على أكثر من سعيد. خلينا نبدأ بالبازيك، بالحاجة السهلة، ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار الحبوب. نعرف أن ميزانية الدولة سنة 2022 خصت ميزانية دعم للمواد الأساسية ومواد الطاقة ب 7.2 مليار دينار. اليوم الأكيد وأن ارتفاع أسعار المحروقات بهذا المستوى وارتفاع أسعار الحبوب ب 40% مهما كانت الصعبة، احنا بلد مورد ل 90% من حاجياتنا من القمح اللي نقع توريدها، فانه نفقات المخصصة للدعم ني بلو داكتواليتي، دونك الميزانية المخصصة للدعم ستشهد ارتفاع رغم أنه مثلا في مجال الطاقة الدولة تواصل اعتماد على آلية التعديل الأوتوماتيك للأسعار في المضخة، ومنذ بداية السنة وقعت 3 زيادات ومن المنتظر أن الأسعار الزيادات باش تواصل ونجموا نلقاو سعر. أنا نعطيك بعض المعطيات مثلا على عدم على الارتفاع المهول لأسعار المحروقات في تونس. يعني اليوم مثلا الغازوال اللي استعملوه صغار الفلاحين واللي استعملوه لتاكسيست والنقل الريفي عام 2010 اللتر ب 950، توا وصل بعد الزيادة الأخرى 1790 مليم، ليسانس 1315 مليم عام 2010 بعد الزيادة الأخيرة 2330، وانا اتوقع وانه السعر هذا بشي الغازوال ينجم يفوت يوصل 2500، ليسانس ينجم يفوت 3500، ما نحكيوش على السوبر سون بلامب وخالي من الكبريت وما الى غير ذلك من المواد اللي هي يعني هاد جام. إذن ارتفاع الأسعار الحبوب والبترول على المستوى العالمي بتؤدي إلى ارتفاع في نفقات الدعم رغم الزيادات المنتظرة في أسعار المحروقات، وهذا طبعا بش يزيد من متاعب المالية العمومية وبش يعمق العجز في ميزانية الدولة وبش يؤدي يرفع حاجيات الدولة من لتمويل الميزانية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي مهمة أيضا ورئيسية أعتبرها، اليوم تعرف وحكينا المرفات في الحصة على توسع العجز في الميزان التجاري في نهاية الثلاثي الأول لسنة 2022، الصادرات ارتفعوا بنسق أقل من الواردات، الصادرات تقريبا 26% والواردات 29%. من المنتظر أنه بارتفاع أسعار المحروقات وبارتفاع أسعار القمح والمواد الغذائية الأساسية سترتفع، يعني سيتعمق العجز في الميزان التجاري، ونذكره أنه الميزان التجاري رأوا العجز في الميزان التجاري يقع تمويله بالعملة الصعبة، وبالتالي حاجة تونس إلى التدين الخارجي تتضاعف وتقع ضغوطات على ميزان الدفعات، والدينار قد يشهد تراجع محير، وكيف سعر صرف الدينار يتراجع بالإضافة إلى التأثيرات التضخمية. الحاجة الثالثة اللي هي مهمة برشا نحبك تركز معايا فيها النقطة هذه،
ولو أنه أنت حكيت على سعر صرف الدينار اللي هو قاعد يتراجع اليوم مش لأسباب داخلية، لأسباب خارجة
عن نطاق نحكي للتوى واللي نعتبره مهم وما يحكيوش عليه للأسف بدرجة كبيرة. اليوم هالتأثيرات التضخمية اللي شدها العالم ككل بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، قلت اللي سجلت تضخم بأكثر من 7%، أدى إلى أنه الريزيرف الفيدرالي يأخذ إجراء غير مسبوق بالترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية ب 0.5% وصل 1%. هل إجراء هذا باش يكون عنده تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي لأنه الترفيع غير مسبوق؟ فيش تداعيات. التداعي الأول هو أنه جل البنوك المركزية في العالم ستتجه إلى الترفيع في نسب الفائدة.
وانت سبقت بينا شوية، ونحن باش نجيو
للتأثير الثالث لما يحدث،
باش نجيو للتأثير الثالث باش نرجع له بالكدا لأنه مرتبط مباشرة حتى بآخر المعطيات.
أقل من نقطة. التأثير الثاني ونخلي لك الكلمة هو ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملات الأجنبية وكل أسعار العملات الرئيسية في العالم ستشهد ارتفاعات متفاوتة، ولكن الدولار سيشهد ارتفاع أكثر لأنه باش يولي جذاب للاستثمارات في الأوراق المالية إلي بلاسمون فينانسي، وبالتالي الدولار سيزداد صلابة. الأورو كذلك سيرتفع بدرجة أقل رغم المخاوف من تراجع نمو في أوروبا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن في نهاية الأمر ما أريد أن أقوله هو أن البانية اللي مكون منه سعر صرف الدينار التونسي باش يرتفع، وبالتالي تأثير مباشر على خدمة الدين
هذا التونسي. هذا باش نجيو بعد شوية، ولكن قبل باش نرجع بك للبداية لأن حاولت لخص تقريبا عطيت برشا أفكار سيد محسن أحسن، باش نرجع معك نقطة بنقطة. في البداية كنت حكيت على وين نعتبرها النقطة الأهم خاطر نقطة استراتيجية. نعم. نحكيه على القطاع الفلاحي والإنتاج الفلاحي. اليوم شفت أكثر من تصريح لممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية الانستيتيون فينانسيير انترناسيونال اللي الكلهم يقولوا الحل الأمثل في وضعيات كما اللي قاعد يعيش فيها العالم اليوم، تونس في وسط الوضعية هذه بالطبيعة، هو التوجه نحو حاجتين أساسيتين اللي هما تغيير عادات المستهلك.
نعم.
وانت كنت في وزارة التجارة تعرف مليح هذا باش مرتبط. يجب أن تتغير عادات المستهلك لأن الوضع العالمي تغير. والنقطة الثانية نتحدث كثيرا عن تحسين الإنتاج الفلاحي وعن الأمن الغذائي اتسيتيرا، في حين أنه الوضع ما هوش موالم بالكل الهدية، وقت اللي اليوم نحكيه على مستويات تكلفة عالية جدا للإنتاج الفلاحي الوطني في مقابل اللي قاعد صاير العالم. كيفاش نحلو هذا يا مان؟
اليوم الدولة مطالبة بأن تلعب دورها. لا ريغولاسيون في الوضعيات الاستثنائية في المجال النقدي يعود البنك المركزي، وفي مجال الهيكل يعود الحكومة. اليوم الخيار السريع لتجاوز معضلة الأمن الغذائي، لأنه بالحق لهم أمن الغذائي مهدد، وأمن الغذائي لجل الدول الإفريقية مهددة لأنه ما عندهش طاقة للتخزين، قطاع فلاحي مهمش. الأمن الغذائي حقيقة يمثل معضلة حقيقية أمام عديد الدول بما في ذلك تونس، وما نغلطوش الرأي العام. اليوم الحل السريع هو إعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي، لأنه هذا القطاع بإمكانه أن يخفف من حدة وأزمة الأمن الغذائي. فما إجراءات سريعة الآن تتخذ قبل بداية الموسم الحصاد؟ أولا إجراءات على المدى القصير، والآن وأنا أدعو السيد رئيس الجمهورية أن يهتم بالملف الحقيقي اللي هم التوانسة اللي هو الملف الاقتصادي، وخاصة ملف القطاع الفلاحي لأنه يتعلق بالأمن الغذائي. اليوم مراجعة أسعار الحبوب من عند الفلاح التونسي ضرورة قصوى حتى نشجع الفلاح التونسي باش ينتج، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة. وقلنا قبيلة علاش الأسمدة أسعارها ترتفع، لأنه الامبوت اسانسيال بور برودوير الأسمدة هو الغاز الطبيعي اللي أسعاره تضاعفت خلال سنة 2022، وبالتالي أمام ارتفاع أسعار الكلفة وأمام أهمية القموح ودعم الانتاج الوطني لابد أن نمشيه في زيادة أسعار القموح والحبوب عند الإنتاج للفلاح التونسي. ثانيا إجراء ثاني هو الاستثمار بسرعة وبشراكة بين القطاعين العام والخاص في الطاقة التخزينية نتاع المواد الأساسية الفلاحية وخاصة الحبوب. اليوم للأسف الشديد والمحظر الرئيسية مع الناشين كاباسيتي دو ستوكاج ودولا دو تروا موا، يعني مش ممكن بلد يحقق أمنه الغذائي في وما عندوش طاقة على التخزين تتجاوز
تعتبرها ضئيلة، ما
تتجاوز ضئيلة والمينيموم هذا الحد الأدنى، وبالتالي لابد أن نستثمر بسرعة مع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنجاز محطات وشركات لتخزين الحبوب سواء كان إنتاج الوطني أو التوريد. ثالث حاجة اللي هي مهمة جدا واستراتيجية، الآن مازال فما الوضع قادر على لربما الوضع مازلنا ما وصلناش للخطورة المنتظرة، وبالتالي المطلوب من الحكومة وخاصة من رئيس الجمهورية لأنه هو المسؤول الأول هو أنه يوفر التمويلات الضرورية على حساب كل شيء. فما مواد لابد أنه نستوردها وحتى أكثر من حاجياتنا،
كل المواد أصبحت ضرورية اليوم،
طبعا الحبوب، الدواء، الزيت النباتي المدعم، هالمواد، السكر وما إلى غير ذلك. عندنا شركات عموما مكلفة بالشراء تعرف وضعية مالية صعبة. اليوم ديوان الحبوب، ونعطيك معطى رسمي، ديوان الحبوب وديوان التجارة عندهم ديون مستحقة ومتخلطة بذمة الدولة من ديسمبر، مفروض يصبوا لهم تقريبا 950 مليون دينار ما تمش إلى الآن، وبالتالي الدولة يلزمها توفي بتعهداتها المالية تجاه ديوان الحبوب، تجاه ديوان التجارة، وتجاه ديوان الزيت، حتى يتمكنوا من توفير وشراء حاجياتنا ويبحثوا على أسواق جديدة. ولأنه الاعتماد الكلي على السوق الأوكرانية الروسية راهو بشي يجعل من الوضع الغير غذائي صعب في تونس. هذه إجراءات على المدى القصير، والآن على المدى المتوسط واللي يجب نبدأ ونخدمه فيه فورفوار لا بوليتيك أغريكول. اليوم حبينا ولا كرهنا، والكلام هذا نسمع فيه لسنوات، اليوم الحاجة هي اللي تخلق كيفاش المثل، يعني تخلق أم الاختراع، سمحوني في الكلمة. اليوم ما عندناش حتى خيار سوى أنه نحقق أمن الغذائي من خلال الإنتاج الوطني، وهذا يتطلب إعادة النظر في القطاع الفلاحي. القطاع الفلاحي يجب نحلوا له مشاكله، أولا الأراضي الدولية اللي هي من خيرة الأراضي في تونس، وللأسف مردوديتها ضعيفة، لابد نلقى لها صيغة وآلية حتى نأهلها وحتى إنتاجها.
أنت عندك دولة لا ترغب في تمويل القطاع الفلاحي، ليست لها أي نية لتمويل هذا القطاع،
ليست
ولا
لها أي نية
لتطوير
هذا القطاع. هذا القطاع يعيش على هامش المنظومة الاقتصادية في تونس. لما مسألة تمويل القطاع الفلاحي من قبل البنوك التونسية، لو تشوف النسب تراوى أنه حتى البنك الوطني الفلاحي اللي هو ديدي إسانسيالمون القطاع الفلاحي ما هوش قاعد يقوم بهالدور، ولما البنك الوطني الفلاحي وغيرها من البنوك تحولت إلى بنوك خزينة. وشوف لتومبي كيفاش وقع تمويلهم تاع لي بي تي ولي بي سي، اليوم البنوك التونسية ولات تحقق في أرباح طائلة لأنها ماش قائمة بدورها في مجال تمويل الاقتصاد، أصبحت الممول لخزينة الدولة. عندك أيضا مسألة تشتت الملكية العقارية، مياه الري، نلقاو حلول، لما لا نفكر حتى في مسألة تحلية مياه البحر ولو بكلفة يعني تتحملها الدولة في البداية لسورس متاعنا متاع الماء كيف
محاولات. فبقولك فما مشاريع انطلقت في هذا يا زيد،
بنمشيو بخطوات ثقيلة جدا. اليوم الوضع يقتضي أنه نسرع وتكون فيه متابعة يومية للإجراءات التي تتخذ لصالح القطاع الفلاحي. إذن القطاع الفلاحي لابد نعيد له أهميته في المنظومة الاقتصادية وفي المنوال الاقتصادي. النقطة الأخرى هي المنظومات الفلاحية لبوليتيك دي فيليغ، نخذوهم بالوحدة بالوحدة. اليوم راهو صدقني قلبي يجعني كيف نشوف يعني المنظومات الفلاحية، اللحوم الحمراء، اليوم الناس ما عاش عندها قدرة شرائية باش تشري اللحم ب30 و40 دينار. لما لا نطور منظومتنا الفلاحية حتى يتوفر الإنتاج، وحتى نقلص من كلفة الإنتاج، وحتى ندعم الإنتاج، وحتى يكون السعر للمستهلك مقبول. منظومة الدواجن، اللحوم البيضاء، منظومة الحبوب، كل المنظومات الفلاحية وقعت تهرئتها. هالكلام هذا نقوله فيه قبل ونحن في راحة،
بالضبط.
الآن بالضبط. وصلت الزنقة للهارب.
الأزمة اليوم تقول فيه في قلب الأزمة،
في قلب الأزمة.
اليوم هذا ممكن العمل على المدى المتوسط طويل، لكن اليوم عندك ناس كما قلت ما ايش قادره بشجر كيلو ب30 وب35 دينار، ما ايش قادره انها باش توكل صغارها في اخر النهار.
وهذا من بين اسبابه، خليني نقول وراه نقص العرض، نقص العرض. لو كان عندك انتاج فلاحي بكلفة مقبولة ما يكونش الحليب بالسومة ذاك وما يكونش الدجاج بالسومة ذاك.
اليوم في فترة الأزمة باش يكون بكلفة مقبولة؟
لا أنا هذه حكيت لك راه هذا على المدى المتوسط، ولكن على المدى القصير فما إجراءات لإنقاذ الموسم الفلاحي، وقلتها نزيدوا في سعر الحبوب عند الانتاج، نعطيوا القروض الموسمية للفلاح، نقويوا لكاباسيتي دو ستوكاج، نمشيوا في إجراءات سريعة لإنقاذ الموسم الفلاحي الحالي. ولكن انطلاقا من الآن لابد أن نعمل على اتخاذ إجراءات لدعم القطاع الفلاحي
على المدى
ولهيكلة المنظومات الفلاحية. والله المنظومات الفلاحية لو تبدأ في إصلاحها الآن تعطيك النتيجة مباشرة وفي الموسم الفلاحي القادم.
ولكن الجزء الثاني باش تجاوبني عليه بعض الأخبار وكنت سألتك عليهم بكري، قلت نقطتين، فما القطاع الفلاحي فما زاد الكثير من الأطراف والعديد من الأطراف اللي تحمل المسؤولية أو جزء مهم من المسؤولية للمستهلك، يجب تغيير عادات المستهلك. نحبك تجاوبني على هذا بعد، لأنه مش نحن كهوي تقال في تونس، ولكن قلت مؤسسة تمويل دولية تقول غيروا عادات المستهلكين خاطر الوضع صعيب. وقعدوا معنا رجعين بعد الأخبار نحكي حول الموضوع.
لا غراند انترفيو.
مازال مواصلين في حديثنا مع ضيفنا وزير التجاره الاسبق محسن حسن، وحديثنا حول اخر تقرير للبنك الدولي فيما يخص الوضع العالمي اجمالا وتداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه على الاسعار حول العالم التي تعرف تواصل في الارتفاع الى غايه اواخر سنه 2023 وبدايه 2024. جمله من النقاط تقريبا لخصها بكري سيد محسن حسن، وقلت فما التركيز على زوز نقاط. ثانيهم قلنا الجانب الفلاحي، كنت فسرت قبيله قلت كيفاش ينجم يقع التطوير التعامل على المستوى او المدى القصير والمتوسط والطويل، ولكن فما جانب اخر قلت مؤسسه تمويل الدوليه تركز عليه برشا اللي هو محاوله تغيير عادات المستهلك. انت كنت وزير تجاره تعرف مليح عادات المستهلك، نحكيه على تونس بالاساس لانه فما علاقه كبيره ما بين التونسي وعاداته الاستهلاكيه خاصه الغذائيه، منها باعتبار انه ليس مواطنا غنيا. اغلب لو بودجي نتاع الطبقه الوسطى في تونس ماشي لوين سي محسن؟
ماشي للحبوب، ماشي للمواد الاساسيه، للمكرونه، الكوسكسي، السميد. للاسف الشديد احنا خنذكر شويه وانه سامحني الكلمه لي نورم دو كونسوماسيون نتاع تونس سون ديناميك، معناها لو باني نتاع العائله التونسيه في السبعينات مش نتاع الثمانينات مش نتاع توا، فما تقدم كبير في العادات الغذائيه للمواطن التونسي، ولكن مازالت عندنا عادات راسخه خاصه في اهميه المواد اللي تعتبر اساسيه واللي دعمها الدوله اللي هي اساسا الحبوب ومستقاته، اساسا الزيوت، السكر. هالمواد هذه عندها اهميتها في مائده المواطن التونسي، ولكن هذا ما يمنعش باش الان يكون وعي جماعي ضروري لتغيير عاداتنا الغذائيه ولتقليص او لتغيير نمط التغذيه ولنورم دو كونسوماسيون دي نتاعنا، يجب يكونوا متاقلمين مع الواقع الحالي اللي نعيشوه. وهذا يجي من خلال اولا المجتمع المدني يلزم يعي خطوره الوضع الامني في العالم ونوعي التوانسه بضروره تغيير عاداتهم والانماط الغذائيه اللي يستعملوها. ايضا المعهد الوطني للاستهلاك التابع لوزاره التجاره، الحقيقه ماناش نسمع في برشا انجازات لهذا المعهد الآن، أعتقد أنه فرصة مواتية حتى المعهد الوطني للاستهلاك يقوم بدوره كما ينبغي في مجال إرشاد المستهلك وفي مجال تحسيسه بضرورة تغيير عاداته الغذائية وعاداته من أجل أنه الميزانية تكون التصرف فيها يكون أكثر حكم.
شو اللي يغير في عاداته الغذائية اليوم؟ ممكن تكون تحكي بيدك على الميزانية متاعه
اليوم المواجه. مثلا في السبعينات أعطيت سيادتك مثال ممتاز برشا اللي هو مسألة استهلاك الخبز ومشتقات الحبوب. في السبعينات كانت نسبة أغلبية الدخل الصافي للأسرة التونسية موجه لهذه المواد، ثم بعدين بالتطور دخلت مواد أخرى كما الترفيه، كما كلفة الدروس الألبسة وما إلى غير ذلك،
لأنه مستوى حياته تحسن زيادة،
لأنه مستوى العيش تحسن. أي. اليوم أحببنا أم كرهنا احنا مطالبين باش نلعب دور إيجابي، سواء كان كنا مجتمع مدني أو حكومة من خلال المعهد الوطني للاستهلاك أو إعلام أو صحة، من أجل أنه توعية المواطن التونسي أنه يتأقلم مع المعطيات الموجودة في العالم ويغير عاداته الغذائية. ولكن خلينا كل صريحين، لا ننتظر الكثير. النتيجة لمثل هالحملات هذه ومثل هالشغل هذا اللي يهدف إلى تغيير العادات الغذائية راهو يعطي أكله على المدى المتوسط والبعيد. واليوم الحل الأمثل في اعتقادي هذا جانب نركز عليه، مثالش توعية المواطن، ترشيد الاستهلاك، تغيير عاداته الغذائية. ولكن الموضوع الأهم في اعتقادي هو أنه لابد أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها وتوفر الضروريات من خلال الاستيراد، واستيراد ما لا ننتجه، وتطوير الوضعية المالية نتاع الشركات المكلفة بالشراءات، بالإضافة إلى الكلام اللي قلناه على القطاع الفلاحي. ولكن لا يمكن التعميل فقط على تغيير العادات الغذائية للمواطن التونسي، هذا يتطلب لربما أجيال حتى يكون استهلاكنا يعني معقول ومشابه للمجتمعات المتقدمة والمتطورة.
هو وإن كان فما إمكانية لتغيير العادات الاستهلاكية سيكون مضطرا المواطن، لأنه وقت اللي نحكيه نرجع هوني على النقطة الثالثة اللي ذكرتها قبيلة، نحكيه على التضخم العالمي. نعم. نحكيه على التضخم في تونس، كنا نحكيه في بداية الحصة على 7.5%. نعم. وتصاعد صاروخي معناتها منذ بداية السنة من 6.2% إلى 7.5%، ومتواصلة عملية الارتفاع. وبالتالي المواطن يقول لك اليوم اللي فيش قاعدين تحكيه، معناتها تحكيه على مواطن رو في فترة زمنية اللي هي فترة نهاية الثمانينات بداية التسعينات تحسنت مسار. نعم. الحياة متاعي تحسن. نعم. مكنني كما قلت أنت ننوع البانية متاعي، ندخل منتجات جديدة، أني نمشي نتمتع بالترفيه وبالسياحة اتسيتغا. اليوم الوضع قاعد بالعكس يرجع تالي يتقهقر. اليوم ما كان بإمكاني بسبب التضخم اللي قاعد نعيش فيه، اللي كنت ممكن أني نستهلكه وليت ممكن نستهلك الثلث ولا الثلثين متاعه.
أول يوم التضخم يعني أسبابه يعني نعرفها وحكينا عليها عديد المرات، وخاصة الجديد، وأن اليوم التضخم أصبح معضلة دولية، أصبح معضلة تهم كل اقتصادية العالم. تأثيراتها المباشرة تكون على طبقة الوسطى وعلى ضعاف الحال خاصة. وللأسف الشديد اليوم فما تقهقر وتراجع للطبقة الوسطى في تونس، هذا نشهده منذ سنوات. والآن التراجع الطبقة الوسطى وتأكلها بشي تسارع، وسنشهد ارتفاع لعدد المفقرين في تونس للأسف الشديد كما في غيرها من عديد دول العالم. وبالتالي الهيكلة والتركيبة المجتمعية متاع التوانسة باش تتغير، باش يكون فيه جزء قليل طبقة غنية مترفية، وعامة الشعب جنسبة كبيرة من الفقراء ومن الناس اللي قدرتهم الشرائية ضعيفة. هذا التأثير الأول. التأثير الثاني على مستوى صغار المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى مستوى النسيج الاقتصادي عموما اللي بيش يفقد القدرة التنافسية متاعه. لأنه عندما ترتفع أسعار المدخلات فإنه كلفة الإنتاج ترتفع والاستهلاك يتراجع والقدرة على التصدير تتراجع، وبالتالي النسيج الاقتصادي سيقع سيشهد لربما يعني مزيد من الاندثار. احنا عانينا الويلات في أزمة الكوفيد، وهالموجة متاع التضخم ستؤدي إلى تراجع مردودية وإفلاس عديد الشركات وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. التأثيرات الأخرى، ارتفاع التضخم هو على مستوى السياسة النقدية. اليوم ما أعتقدش أن البنك المركزي باش يقعد ينظر إلى هذا الوضع. البنك المركزي التونسي أعتقد سيحظو حظوة البنوك المركزية في العالم، وسيرفع من نسبة الفائدة المديرية. وعندما ترفع من نسبة الفائدة المديرية نسب الفائدة ترتفع، وبالتالي شنو اللي يقع؟ عندك الأعباء المالية اللي تتحملها الأسر اللي عندها قروض يعني سكن أو قروض استهلاك بنسبة فائدة متغيرة بشراء وأكل مبلغ اللي يقع إرجاعه شهرين. ارتفع. عندك الأعباء المالية نتاع المؤسسات وأعباء القروض باش ترتفع، لأنه أغلب القروض الموجهة للمؤسسات بنسبة فائدة متغير. عندك الاستثمار ينجم يتراجع بسبب أولا تقلص العرض، بسبب المناخ الاقتصادي، ثم بسبب ارتفاع الأعباء المالية. اللي عنده إمكانية على الاستثمار يقول لك كيف نوظفهم في البورصة أو نوظفهم في القطاع البنكي، مردوديتهم تكون أفضل من الاستثمار. التأثيرات باش تكون كثيرة على تونس وعلى بقية دول العالم. ما يحدث الآن في العالم غير مسبوق. حكيت قبيلة على الولايات المتحدة الأمريكية، يلوم الولايات المتحدة الأمريكية تعرف تضخم غير مسبوق تقريبا نصف قرن، تقريبا 40 سنة ما عرفتش تضخم بهذا المستوى، وهو ما أدى بالريزيرف الفيدرال كما قلنا إلى تغيير السياسة النقدية والترفيع. يعني بالنسبة ليه نصف نقطة مئوية سي حاجة كبيرة، 0.5% ترفيع في مرة واحدة، هذا ترفيع رهيب وستكون له تداعيات كبرى على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي بما في ذلك تونس. اليوم البنوك المركزية في العالم كلها باش تمشي لربما في اتجاه الترفيع في نسب الفائدة الرئيسية ونسب الفائدة المديرية لامتصاص ولاحتواء التضخم، وأسوة بما قام به الريزيرف الفيدرال. وهذا كما قلنا باش يكون عنده تأثير سعر صرف العملات هذه وخاصة دولار باش يرتفع، وبالتالي السياسة النقدية العالمية باش تزيد من متاعب العالم اللي في طور النمو، باش تزيد من متاعب الدول اللي عندها تدين أكثر. يلوم ناخذ الحالة متاع تونس
ستثقل الدين. أنا باش نوصل لمرحلة الدين، لكن فما نقطة مهمة جدا نحكي على القطاع البنكي شوية في إطار الموضوع هذا. وقت اللي نحكيه على الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، ولكن أنت عملت ملاحظة أو ربط مع ما يحدث حول العالم. نذكر مليح اللي في الفترة السنتين اللي فاتت وقت اللي العالم كان يخفض في مستويات نسبة الفائدة المديرية، كانت تونس تصعد قبلها بفترة، وبالتالي زاد الوضع مختلف شوية خاطر نحن صعدنا قبل ما الناس تصعد. دونك اليوم زاد نتساءل وين نجم يوصل البنك المركزي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية. وثاني نقطة، هل ممكن أن يؤثر هذا الوضع برمته كنا نتفرجوا فيه على إمكانية سداد القروض زاد اليوم، وبالتالي نتحدث عن ازمه؟
يعطيك الصحه، وهذا هذا الخلاصه، هذا الموضوع اللي لازم نترقوا له مما يحدث في الكل ريت، وهل الشيء اللي يقع في الاقتصاد الحقيقي باش تكون عنده ان امباكت ديريكت ميديا على الماليه العموميه لتونس. اليوم ارتفاع سعر صرف الدولار قلنا هذا لا جدال ولا شك فيه بسبب بسيط في الاقتصاد. عندما دولة ما تقوم بالترفيع في نسبة الفائدة، فإن الاستثمار في الأوراق المالية والاستثمار والليبلاسمون فينانسي والطلب على العملة متاعها يرتفع، وبالتالي قيمة العملة ترتفع، وهو ما سيحدث للدولار وما سيحدث لبقية العملات بدرجات أقل. واليوم الدين الخارجي لتونس الكل نعرفه، وانه لوديتير نتاعو متكون بالعملة الصعبة بالدولار واليورو والين الياباني اساسا، عكس مثلا المغرب لوديتير بالدرهم المغربي ولو انتير بالعملة الاجنبية. الدول المشابهة لتونس اللي دينها الخارجي متكون باغلبيته من العملات الاجنبية باش تشهد ارتفاع لخدمة الدين، وبالتالي ما سيقع ارجاعه بالدينار التونسي باش يرتفع. سنة 22 تقريبا عندنا خدمة الدين، أصل الدين تقريبا 4.5 مليار دينار، مش مبلغ كبير، أما أتوقع أنه لو تواصل الأمر على ما هو عليه أن تكون سنة 23 سنة المصاعب الكبرى على مستوى المالية العمومية التونسية. وإذا كان ما تحصلناش على تمويل من صندوق النقد الدولي، وإذا كان ما توصلناش إلى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي فيما تبقى من السنة الحالية، قد نشهد عدم قدرة على سدادنا ديننا الخارجي سنة 2023. وأعي جيدا ما أقول، وقد تجد نفس تونس نفسها مضطرة إلى الذهاب في نفس الوقت إلى نادي باريس ونادي لندن، هذا على مستوى الدين الخارجي. الآن داخليا وعلى مستوى البنك المركزي، أنا بصراحة أتوقع نسبة تضخم برقمين في تونس، وهذا قلت بحذاك وما زلت شد سحف كلامي، من هنا إلى نهاية السنة عكس التوقعات اللي تقولوا أنه معدل التضخم على كامل السنة باش يكون 7%. أنا أتوقع لو تواصلت هذه الضغوط خاصة ولو تواصل ارتفاع أسعار البترول وأسعار القمح، قد نصل إلى نسبة تضخم برقمين أي أكثر من 10%، وطبعا البنك المركزي هذا واجبه في إطار سياسته النقدية،
الترفيع
في نسبة الفائدة المديرية، والترفيع في نسبة الفائدة المديرية قلنا ونعود وراهي معضلة حقيقية. وكما قلت سيادتك أنت راهو بدينا على بكري، احنا سياستنا النقدية التقييدية والترفيع في نسبة الفائدة المديرية بدأت منذ سنوات عكس بقية دول العالم اللي هالفترة هذه تشهد فيها الترفيع في نسب الفائدة الرئيسية. إذن لا قدر الله والكلام اللي قلته تم وصحيح ونصل إلى تضخم برقمين، سنشهد ارتفاع مجبرين على اتخاذه لنسبة الفائدة المديرية، وطبعا هذا باش تكون عنده تداعيات سلبية مرة أخرى على القدرة الشرائية، مرة أخرى على تنافسية المؤسسة، مرة أخرى على تنافسية الاقتصاد وعلى سعر صرف الدينار. أنا أتوقع أن يتهاوى الدينار بصفة واضحة وجلية لو تواصل الأمر على ما هو عليه.
هذي الكل نحكيه على مدار أكبر شوية، لكن مش نرجع بيك للمواطن التونسي ونرجع حتى للمؤسسات زي كيف التونسية داخلية. نحكينا على قروض الدولة، لكن على مستوى أصغر وقت اللي نحكيه على إمكانية مستوى التضخم برقمين أو تطور سريع ما نعرفوش وين ينجم يوصل بالضبط، هل ممكن أن يطرح ذلك إشكال في عملية سداد القروض لدى البنوك التونسية من قبل الحرفاء؟
مش فقط من قبل الحرفاء، حتى من قبل الدولة. اليوم يعني ريسك سيستيميك معنا كبير على مستوى النظام البنكي التونسي. اليوم نعطيك مثلا اللي وقع في آخر الشهر أفريل، وأن وقع ثلاثة عمليات متاع تروزت جديكاسيون يعني على مستوى لبيتسي لبيتيا، مش لتمويل ميزانية الدولة ولكن لتعويض السندات الإشي ولسداد الديون اللي حل أجلها، أي أن الدولة التونسية اليوم تقترض لسداد التزاماتها مع البنوك التونسية. يعني دخلنا فك الحلقة المفرغة في البولدوناج، وبالتالي أعتقد وأنه فما خطورة حقيقية على سلامة القطاع البنكي نظرا للجوء المفرط للدولة للتداين سواء عبر إصدار رقاع الخزينة على المدى القصير أو لبيتيا على المدى المتوسط والبعيد. إذن فما إمكانية، وأنه لا قدر الله تواصلت الصعوبات الدولة لا تقدر فعلا على تسديد تعهداتها وقروضها والتزاماتها لدى البنوك التونسية اللي هي بلغت مستوى كبير وكبير جدا، وقائم قروض الدولة لدى النظام البنكي أصبح في مستوى خطير وخطير جدا، وهذا ما قلتوش أنا، قالوا صندوق النقد الدولي، قالوا البنك الدولي. الخطر الثاني اللي هدد النظام البنكي التونسي وعكس ما يرى البعض وعكس ما يتصور البعض، وهنا نرجع إلى تقرير أصدرته ساندراند بورز تقريبا عنده 6 أو 7 أشهر، يقول البنوك التونسية مهددة في سلامتها وفي صلابتها المالية، والبنوك التونسية تعرف ضعف للموارد الذاتية، والأرباح الخيالية اللي تحققها البنوك التونسية لا تعكس حقيقة الصحة المالية للبنوك التونسية، هي أرباح تتحقق من ليس من تمويل الاقتصاد وليس من دورها في مجال حشد الادخار ومجال تمويل الاقتصاد والمؤسسة والأفراد، ولكن متأتية من إقراض الدولة. البنوك التونسية للأسف تحولت إلى مؤسسات لإقراض الخزينة وليس لتمويل المؤسسة وتمويل الاستهلاك، وبالتالي الأرباح هي أرباح يعني صورية إن صح القول، لأنها ليست متأتية من المهنة الحقيقية للنظام البنكي اللي هي تمويل المخاطر والتحكم في التمويل الاستثمار والتحكم في المخاطر وتقييم المخاطر. هذا دور النشاط الأساسي للقطاع البنكي. اليوم أنا نتوقع لو تواصلت الصعوبات المالية لا قدر الله، البنوك التونسية بالإضافة للريسك سوفران اللي جاي من عند الدولة لربما لا تقدر على سداد تعهداتها تجاه القطاع البنكي.
فما واقع آخر في المقابل نحكي على تغير واقع مالي واقتصادي للمواطن التونسي طبعاً والمؤسسة التونسية اللي ممكن تصبح غير قادرة طبعاً على سداد
طبعاً وهذا اللي حاب نقوله. المواطن إذا كان بيش يلقى عنده يعني سيرفيس دو لا ديت غير قابل على سداده. اذا كان نسبه الفائده ترتفع هو كان يخلص في 300 دينار قرض سكني واللي يخلص في 500 و600 دينار، ما حدش ينجم يخلص، وبالتالي لو ريسك هذايا موجود، وانه ارتفاع نسبه الديون الكربونيزي اللي دات كربونيزي وارد جدا من قبل في النظام البنكي التونسي، سواء كان من الافراد او من المؤسسات او حتى من الدوله. واعي جيدا ما نقول
هي مرتفعه جدا البنك اليوم،
مرتفعه جدا مرتفعة. وبالتالي اللي نطلبه من النظام البنكي انه يكون واضح، يركز على تطوير موارده الذاتيه، يحسن التصرف في المخاطر، يحسن احترام قواعد التصرف الحذر. البنك المركزي يلزم يكون فعلا شرطي يراقب نشاط القطاع البنكي، وما تغريش النتائج اللي قاعده حققها النظام البنكي اللي هي نتائج لا تعكس حقيقه الوضعيه الماليه لقطاعنا البنكي اليوم. اعتقد انه لابد من نظره اكثر واقعيه للقطاع البنكي من خلال عمليه دمج، من خلال تفويت الدوله في بعض المساهمات في بعض البنوك اللي مش معناها دوله عندها 5% في بنك مشترك، بنك تونسي اماراتي او قطري او خليجي او ليبي، وما هو يعني دور الدوله؟ ما هوش صغار المساهمات الصغيره في البنوك اللي ما عندهاش حتى مردوديه. الان من المفروض انه الدوله تبيع مساهماتها وتساعد على عمليه دمج وتساعد على تطوير الموارد الذاتيه وتحقق صلابه القطاع البنكي حتى يتجاوز المحنه هذه باخف الضررين، مع التذكير وانه دور القطاع البنكي والنظام المالي والمصرفي الان بريمورديال اليوم. اذا كان مش نخرج من الازمه، اذا كان عندنا كاباسيتي دي ريزيليونس، اذا كان عندنا قدره على الصمود، راهي باش تجي من النظام البنكي مش تجي من القطاع الخاص. ما نعاولوش كثير على الدوله، الدوله كانت توصل تخلص اجور موظفيها يا ربي ولك الحمد، ولكن نعملوا على القطاع الخاص، نعملوا على نظامنا البنكي باش يحافظ على نسيجنا المؤسساتي ويحافظ على الحد الادنى المطلوب من القدره الشرائيه للمواطنين التونسي.
وحسن حسن وزير التجاره الاسبق، شكرا لك.
شكرا لي
على الحضور وكل التفاصيل اللي قدمتها. معك انت نكون وصلنا لاخر موعدنا بالنسبه لليوم. شكرا من الغربي في الاعداد والتنسيق، شكرا عليا باشا في الاخراج، محمود الزنيدي في الاخراج الرقمي، ريم سعيده من الميكرو. ملتقانا ان شاء الله نهار الاثنين في نفس الموعد في ايكوماجا اكسبريس اف ام، متسعه المطلي. بس ان اكسلون ويكاند، باي باي.